أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دخول نظام الاعتبار في المعرفة، ومر بنا أمس أن أحد الشواهد والأدلة أن ذلك لا يقتصر على نظام المعرفة الدينية، بل هو في الحقيقة مشاهد حتى في نظام العلوم الحقيقية البشرية، سواء التجريبية أو المعرفية كالمدارس الفلسفية المختلفة أو العرفانية. ومر بنا ذكر برهان لابن سينا في ذلك ومن صدر على ذلك، سواء كانت البراهين المتبعة في تلك العلوم مسائل تلك العلوم إنية أو لمية، لا محالة تكون في حاجة تلك العلوم لنظمها ولسير استنتاجها حتى إلى المعرفة. وذكرنا أن الشاهد على ذلك في كلامهم حتى الفلاسفة أنه معرفة الأمور أو الحقائق بقدر الوسع البشري، تعبير بقدر الوسع البشري. خب، بقدر الوسع البشري إذن حددت بماذا؟ حددت ب السعة البشرية. فإذا حددت بالسعة البشرية إذن ليست هي الحقيقة بما هي هي، وإنما حددت بماذا؟ حددت بالسعة والقدرة البشرية. إذن هذا نوع مؤشر أيضا على أنها ليست الحقيقة على ما هي عليه، وإنما تدخل فيها نوع من حدود الاعتبار. قبل أن نواصل على طحن بقية الأدلة والشواهد، نذكر هذه النكتة أيضا، وهو أن هناك ظاهرة بعد حساسة في دخول نظام الاعتبار في نظام المعرفة سواء الأديانية أو نظام المعرفة حتى البشرية. هل دخوله في نظام الاعتبار في نظام المعرفة دخوله في التصور جانب التصورات، أو لا دخوله في جانب التصديقات وكيفية الاستنتاج؟ الملحوظ الخطير أنه ليس يدخل في جانب التصورات فقط، بل يدخل حتى في جانب التصديق، وهذا أمر بالغ الخطورة والأهمية. وربما لم نجد من يسلط الضوء عليه بحساسية وتأطير حساس إن كيفية دخول الاعتبار أو نظام الاعتبار في الاستدلال والتصديق وفي مقطع ومرحلة الحجية، كيف يمكن أن يدخل؟ طبعا الشاهد على دخول الاعتبار في نظام التصديق والاستدلال هو مقرر ومحرر في محله من البحوث المنطقية أو الفلسفية، من أن التصور هو عمادة التصديق. التصور هو الركن الركين في ماذا؟ في التصديق وفي الاستدلال. فإذا كان في التصور على حال في التصديق التصور له دخاله وله دور، فلا محالة إذن يكون له دور في التصديق. ينسحب، لأن التصديق ليس إلا نوع من ترتيب التصورات. وفي الحقيقة التصديق هو تصور مفصل، والتصور هو عبارة عن تصديق مدمج. طبعا هذا المطلب نتبناه، وإن لم يتبنى كثير من المدارس المنطقية أو الفلسفية، لكن نتبنى على كل في محل كأصل الموضوع الآن. ولكن إن لم يكون الآخرون موافقون على نفس هذا المبنى، لا أقل هم موافقون على ماذا؟ على أن للتصور دخالة واضحة في التصديقات. من ثم قالوا بأن البرهان مع باب الحدود ذو صلة عضوية ذاتية واضحة، نفس الحد الذي يذكر في باب التصورات يقام كوسط برهاني في وين؟ في باب البراهين. على كل فإذا التسليم والإقرار بأن نظام المعرفة يدخل في التصورات لا محالة سينسحب على دخول ماذا؟ دخول التصور في التصديقات. هنا حينئذ وقفة هامة، يعني الآن تبلور لنا أمر عميق في بحث دخول نظام المعرفة، نظام الاعتبار في نظام المعرفة. أولا دخوله في نظام المعرفة الأدياني، ثانيا دخوله في نظام المعرفة حتى البشرية والعلوم التجريبية، ثالثا دخوله في التصورات والتصديقات. دي ثلاث محاور خطيرة هامة في نظام، في دخول نظام الاعتبار في ماذا؟ في نظام المعرفة. وللأسف أن نعم نعم المهم أن أنه يدخل. الأمر الخطير في هذا المحور الثالث أن المدارس المنطقية أو الفلسفية أو الحكمية أو والمجرة لم يقرروا ضوابط وقواعد لتحديد كيفية دخالة نظام الاعتبار، رغم كون اعتباري محض فرضي، لم يبينوا كيفية الضوابط والقواعد لتدخل نظام الاعتبار في كيفية الاستدلال. طبعا السبب في ذلك أنهم لم يبينوا، لأنهم من رأس أغفلوا دخول نظام الاعتبار في نظام المعرفة. فمن ثم أي نعم من ثم هم أغفلوا عن هذه الضوابط. والحال أنه هذا النظام دخالته نفوذه اختراقه مشهود واضح، يمكن التنكر له، وبالتالي كيف حينئذ يمكن أن يعالج ضابط. نعم علم الكلام شيئا ما العرفان بتبع وحي الشريعة عندهم جملة من الضوابط لذلك. أصول علم أصول الفقه تذكر في جملة من الضوابط لذلك. بتبع الوحي الشريعة سنخوض إن شاء الله في بعض تلك الضوابط في مرحلة أخرى من بحث دخول نظام الاعتبار في المعارف. هذا لابد، كما أن عندنا مرحلة أخرى من ذكر ثمار هذا البحث مرحلة أخرى أيضا لدينا لابد نخوض فيها فيما بعد، وهي ضوابط دخول نظام الاعتبار. لا سيما طبعا أحد الثمرات أذكرها الآن كمدعى ونوكلها إلى مرحلة الثمار، أن دور علم أصول الفقه حينئذ يظهر من عنده أنه له دور حساس خطير حتى يجب أن يراعى في نظام العلوم البشرية، حتى الحقيقية التجريبية أو المعرفية. هذا طبعا محور رابع نستطيع أن نخوض فيه بعد. طبعا علم أصول الفقه ابتداء في بيان هذا المحور الرابع من دخول نظام الاعتبار في نظام المعرفة، علم أصول الفقه التعريف الأخير اللي تبنيناه وهو يكاد يعني يتنقح لدى التحقيقات الأخيرية في الأجواء الأصولية في علم الأصول، علم الأصول عبارة عن منطق للمعرفة الدينية، تمنطق المعرفة الدينية، تمنهج المعرفة الدينية هو بعلم أصول الفقه. ولذلك لا ترى أن علم من علوم الدينية يكاد يستغني أو ينحاز عن بحوث وقواعد علم أصول الفقه. طبعا أصول الفقه ليس أصول فقه الفروع، أصول فقه فقه يعني الفهم، أصول الفقه يعني أصول المعرفة، يعني الفقه في اللغة المعرفة، مطلق المعرفة الأديانية، ولذلك عبرنا عنه بأنه منطق المعرفة الدينية أو منطق العلوم الدينية، ما شئت فعبر. هذا التعريف الذي على حال انتهت إليه التحقيقات الأصولية ربطها الآن ببحث لماذا لعلم أصول الفقه دخالة في العلوم التجريبية، ما الدخالة علم أصول الفقه في العلوم التجريبية في الأحياء، فيزياء، كيمياء، أو دخالة علم أصول الفقه في الفلسفة، أو دخالة علم أصول الفقه في المنطق المعرفة البشرية. في الحقيقة الدخالة تستبين بأي معنى؟ الشيء بالشيء يذكر كجملة معترضة ذكرها المرحوم السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه، خب من تلاميذ المرحوم الصواني والنائيني البارعين وكذا، كان عنده في ارتكازه هكذا تعبير، يقول أن علم أصول الفقه لو تعلمه النجار لما ضره في نجارته بل أفاده، يعني تتنظم لديه حتى هو كذا يقول تتنظم لديه حتى كيفية مهارته النجارية. هو ارتكازا يقول هكذا السيد هادي الميلاني، الآن على حال من باب اللطيفة من باب السجع، المهم معروفة مأثورة عن السيد هادي الميلاني. أي نعم، هذا الارتكاز أنا أقول ليس لطيفة بل هو حقيقة. كيف الآن نبين؟ إذا تم دخالة نظام الاعتبار في نظام العلوم تصورا وتصديقا، وهو المحور الثالث الذي مر بنا، يتبين بوضوح هذا المحور الرابع في بحث دخول ودخالة نظام الاعتبار في نظام المعرفة الأديانية والتكوينية، حيث أن علم أصول الفقه بالذات يعني فيما يعنيه هو تنظيم وتبويب نظام الاعتبار. أكثر ما يعني ويعتني به علم أصول الفقه هو تحديد نظام الاعتبار. وأستطيع أن أقول أن ما حررناه كثيرا ما في علم أصول الفقه من أن علم أصول الفقه يعني بحيثيتين، يعني ويركز على حيثيتين، حيثية الدلالة وحيثية علم أصول القانون. علم أصول القانون نستطيع أن نقول هو عبارة أخرى أيضا عن نظام الاعتبار، أو قل هذه حيثية ثالثة في علم الأصول، أصول الفقه، وهي حيثية نظام الاعتبار. طبعا تشابه علم أصول الفقه مع المنطق تشابه واضح. مثلا علم أصول الفقه ينقسم في تقسيم المعروف إلى مباحث ألفاظ ومباحث ماذا؟ حجج. مباحث الفاظ دلالة تصورية، مباحث حجج ماذا؟ دلالة تصديقية. نفس المنطق، المنطق ينقسم إلى ماذا؟ إلى مباحث الدلالة ومباحث ماذا؟ الحجج. هذا تقسيم معروف مشهور، إلا أننا أضفنا إلى هذا التقسيم حيثيات مهمة موجودة في علم الأصول الفقه نبهنا عليها، وهي أنه عناية علم الأصول بالدلالة سواء تصديقية أو تصورية، وعنايته بعلم أصول القانون. ونستطيع أن نضيف إلى حيثية ثالثة، أو هي حيثية نفس الثانية بس بشكل أكثر بلورة أو ضميمي، حيثية نظام الاعتبار. فحيث أن علم أصول الفقه نستطيع أن نقول هو العلم الذي يعني في الدرجة الأولى من بين بقية العلوم بتحديد قواعد ونظم وأدوات نظام الاعتبار، بتحديد قواعد ونظم وأدوات نظام ماذا؟ الاعتبار. من ثم هو يكون المؤهل الكفو لماذا؟ للإشراف على دخالة نظام الاعتبار إذن في ماذا؟ في العلوم حتى الحقيقية، وكذلك في المعرفة الدينية. كنت أنا أستشهد بشاهد ميداني بين أن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في رسالة الاعتباريات اللي طبعها طبعا يعني كرسالة ضمن الرسائل التي طبعت له، وبحث الاعتبار عنده بعد في كتاب تفسير الميزان، في موارد عديدة بحث نظام الاعتبار، حتى في بداية مباحث الميزان بحث نظام الاعتبار العلامة الطباطبائي. في الحقيقة المباني التي هو يؤكد حتى العلامة الطباطبائي في رسالة الاعتباريات أن هذا باب وفصول أغفلها الحكماء إلا ما يؤثر قليلا عن القدماء بعض الشيء اليسير، ولكن جمهورهم أغفله. والحال أنه هذا مبحث حساس جدا لتمييز ما هو حقيقة عن ما هو اعتبار. هذا يذكر العبارة، يذكرها العلامة الطباطبائي في بداية رسالة الاعتباريات. إذا وقف الناظر على ما ذكره العلامة الطباطبائي من مباحث في رسالة الاعتباريات يشاهدها كلها نتاج علم أصول الفقه من أساتذة ومشايخ العلامة الطباطبائي. جل ما ذكره من أمور نقحت في ماذا؟ نقحت في أصول الفقه. زين، هذا شاهد عيني على أن علم أصول الفقه أسدى للفلسفة وللمنطق باب خطير حساس هم لم يخوضوا فيه. هذا باعتراف نفس العلامة الطبراوي. إذن طبعا هو لم يذكر العلامة الطبراوي أن هذه المباحث هي في الواقع مستوردة من علم أصول الفقه، ولكن ذكر أن هذه المباحث خطيرة وحساسة لم يثيرها المناطقة ولم يثيرها الفلاسفة، والحال أنها ماذا؟ والحال أنها جدا حساسة ومهمة، وهي لمن جاس الديار هي في الواقع مباني أساتذة، وهناك ابتكارات العلامة الطبراوي المهم الموجودة في علم أصول الفقه. نظير هذا الشاهد العياني لاحظوا المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر، وهو من أعلام الحوزة في النجف، نظير العلامة الطبراوي أيضا هو الآخر رحمة الله عليه. انظر إلى ما نقحه في كتاب أصول الفقه من مباحث ترتبط بالعقل العملي نظيرها كررها بنفس أطورها المرحوم المظفر الشيخ محمد رضا المظفر في مباحث المنطق. واللطيف أن الشيخ محمد رضا المظفر ما نقحه أيضا في منطق المظفر في أصول الفقه وفي كتابه أصول الفقه وكتابه منطق المظفر هو نتاج أبحاث أستاذة في علم الأصول المرحوم الشيخ محمد حسين الصهاني الكمفاني. هذا أيضا شاهد عياني آخر، شاهد عياني آخر على أن علم أصول الفقه يسدي مثل هذه الأمور والنتاجات لهم لأنها تتدخل في الاعتبار. أبين شاهد آخر لنفس هذا المحور الرابع، شاهد آخر لهذا المحور الرابع هو ما ذكره العلامة الطباطبائي أيضا في بحث الاعتبار في الميزان كتابة تفسير الميزان وفي رسالة الاعتباريات. قال بأن هذا المبحث حساس ومن وظيفة الحكيم والحكماء وهم لم ينجزوا. زين لسائل أن يسائل العلامة الطباطبائي إذا كان بحث النظام الاعتبار ورسالة الاعتباريات هي اعتباريات محضة ولا ربط لها بالتكوينيات، لماذا تكون من وظائف الحكيم والفلسفة والحكمة؟ إذا كانت الحكمة خالصة في التكوينيات في معرفة التكوينيات وفي معرفة على حال الأمور الحقائق على ما هي عليه من دون شوبها بأي فرضيات اعتبارية، فما هي الضرورة إذن للخوض في بحث الاعتباريات وجعل هذا من وظائف ماذا؟ من وظائف نعم الحكيم والحكمة وما شابه ذلك ولم ينجزوا، والعتب عليهم أنهم لم ينجزوا. هذا يدل ارتكازنا على أن يدل على أن العلامة الطباطبائي ارتكازا مرتكز لديه أن بحوث الاعتباريات رغم كونها فرضيات اعتباريات محضة ليست اعتباريات واعتبارات فلسفية بل اعتباريات محضة لكن لها دخالة خطيرة حتى في الحكمة النظرية والحكمة العملية، ولها دخالة خطيرة أيضا في علوم المعرفة عموما. يعني إذا كانت لها دخالة في الحكمة النظرية والعملية أو في المنطق بالتالي لا محالة سوف تكون لها دخالة حتى في العلوم التجريبية، لأن الاستنتاج في العلوم التجريبية يتأثر بالمباحث الحكمة العامة والمباحث المنطقية. فإذا هذا محور رابع مهم استطعنا أن نبلوره، أو يعني وصلنا إلى أن إلى عملية بلورته بحمد الله، وتبلور لنا أن هذا المحور، وهو أن علم أصول الفقه إذن له دخالة حساسة مهمة في تنظيم نظام الاعتبار، وبالتالي نواصل الكلام حول هذا المطلب، وهو أن ما ذكرناه سابقا في بعض المباحث أو استطعنا أن نصل إليه، من أن هناك معرفة دينية، قال هذا طبعا هذا الأمر الذي نذكره في الواقع ذكره الكثير من الفلاسفة الإمامية، حتى من أن هناك معرفة دينية وهناك معرفة بشرية. المعرفة الدينية فيها كما يعبرون فيها تعهد، فيها التزام، وبينما المعرفة البشرية لا، مجرد إدراك. ميزوا بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية ماذا؟ أن في المعرفة الدينية هناك مداينة والتزام، بينما في المعرفة البشرية هناك ماذا؟ مجرد إدراك، ثابت غير ثابت، صائب غير خطأ، سديد أو عليل، ثبوت ولا ثبوت. يتبين لا في الحقيقة أن في المعرفة البشرية أيضا هناك نوع من الالتزام، وبالتالي هناك تقارب بين أصول المعرفة البشرية مع أصول المعرفة الدينية. وعملية منهجة المعرفة البشرية تقترب من عملية منهجة وتمنطق يعني المعرفة الدينية في توضيح هذا المحور الرابع. وأيضا في تتميم ذكر هذا المحور الرابع نبين هذه النقطة، وهي أن علم الكلام سجلت عليه مؤاخذات من قبل الفلاسفة والحكماء، هذه الملاحظات قد بعضها يكون سديد أو مصوبة، لكن جملة من الملاحظات الأخرى في الواقع ما نستطيع أن نصوبه، بل نستطيع أن ندافع عن علم الكلام من هذه الجهة. من الملاحظات التي ربما تؤاخذ على علم الكلام أن التبحر في التحليلات العقلية والقراءة العقلية ليس بالنحو الموجود مثلا في الحكمة. خب هذه ملاحظة قد تكون فيها نوع من الصحة، ولكن ملاحظات أخرى تذكر، أنا لست في صدد أن ذكر كل الملاحظات، ملاحظات أخرى تذكر كمؤاخذات على علم الكلام ومنهج علم الكلام في قبال منهج الحكمة، هذه يمكن أن نسجل عليها تأملات. من تلك الملاحظات هي أن في علم الكلام يستخدم الحجج الاعتبارية، يستخدم نظام الاعتبار، وهذا لا يوافق ماذا؟ الحكمة التي تعتمد نظام التكوين فقط والإدراك التكويني. هذه الملاحظة يتبين لنا أنه ملاحظة قد تكون في غير محلها، لأن الملاحظ أن حتى كما مر بنا أن الملاحظ حتى في نظام العلوم الحقيقية ونظام المعرفة التكوينية والعلوم التجريبية وغيرها أيضا هي مضطرة إلى دخول ودخالة نظام الاعتبار فيها، كما مر بنا شرح ذلك فيما سبق. فإذن هذا أمر لا يختص به علم الكلام، بالعكس يقظة علم الكلام لتنظيم نظام الاعتبار كيفية الاستنتاج فيه يؤثر بالتالي لكي لا حينئذ يكون هناك دخالة نظام الاعتبار بشكل عشوائي غير منظم غير مقعد بقواعد وبضوابط ومنضبط بضوابط، كما مثلا في المشاة أو في الإشراق أو في المتعالية ما شابه ذلك، كالذي مر بنا من أمثلة أن إدخال مباحث النفس في الطبيعيات معنى هذا الشيء اعتباري أن ندخل في الطبيعيات أو تدخل في مباحث الإلهيات، هذا أثر كثير على استنتاجات المشائين والإشراق في مباحث فلسفية كثيرة، مع أن تبويب اعتباري هو نبه عليه من صدره، وغيره وغيره من ذيك المباحث الكثيرة. المقصود أيما كان، إذن الالتفات إلى تنقيح ضوابط الاعتبار في كيفية دخالتها في الاستنتاج هذا أمر لا غنى عنه ولا مفر منه، فالالتفات إليه ومعالجته أفضل من الإعراض عنه، وبالتالي يتم التأثر به من حيث لا يشعر الإنسان. نعم، ملاحظة أخرى تذكر على علم الكلام من الفلاسفة والحكماء يمكن بعد النظر فيها هذه الملاحظة، وهي أن علم الكلام هكذا يسجل عليه من قبل الفلاسفة أنه يبحث عن الحقائق بما هي ملتزم ديني لا بما هي هي، يبحث عن حقائق بما هي ملتزم ديني لا بما هي هي. ولذلك من أغراض علم الكلام الدفاع عن الدين كذا كذا، هكذا ذكر، بخلاف الحكمة والفلاسفة لا يبحثون بشكل حر طليق عن أي قيود عن الحقيقة بما هي هي. هذا الذي ذكروا فيه مواضع للنظر مهمة، وهذا البحث مهم إنصافا، يصب في توضيح نفس المحور الرابع من كون نظام الاعتبار يدخل في علوم المعرفة وعلوم كذا، وأن لأصول الفقه دور في ذلك. الموضع النظر الذي يمكن أن يذكر عليهم أولا نقضا أن أنتم أيضا عرفتم الفلسفة بمعرفة حقائق الأشياء وحقائق الكون بقدر الوسع البشري، لما حددته بقدر الوسع البشري؟ هذا أيضا قيد، هذا قيد. المفروض أنكم تدعون، طبعا احنا لسنا في صدد كما قد ربما يتخيل بعض الهجوم على الحكمة، لا، احنا وراء الوسطية في الحقيقة، الإيجابيات في كل علم نشيدها ونتمنى أن نكون من مصداق هذه الآية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أين ما كان إن شاء الله نكون من مصادق الحكمة ضالة المؤمن، وإلا فقط في صدد بيان نوع من الموازنة في الإيجابيات والسلبيات في كل طرف في هذا الصدد. فهنا نقض يرد على الحكماء أنه هذا القيد كيف؟ هذه ليست الحقيقة بما هي مرسلة، ليست الحقيقة بما هي مطلقة، صارت الحقيقة مقيدة. وهذا القيد أشد ضيقا من القيد الذي ذكر المتكلمين، بالعكس القيد الذي ذكر المتكلمون في علم الكلام أشد فسحة وسعة ورحابة وأفقا. لماذا؟ هذا كملاحظة ثانية، نظر ثاني. لأن القيد السعة، سعة القدرة البشرية، السعة القدرة البشرية محدودة جدا، بينما الوحي السماوي كيف هو؟ محدود؟ لا، ليس محدود. وإن كان في لباس الاعتبار، وإن كان في لباس المعرفة الاعتبارية، وإن كان في لباس نظام الاعتبار، طبعا ليس الشرع والوحي والمعارف في الشريعة لباسها كله نظام اعتبار، لا، في نظام تكوين وفي نظام اعتبار، كما مر بنا إبراهيم وخليل الله نفس هذا التعبير. الكعبة بيت الله الحرام إضافة اعتبارية لها معديات ومؤشرات. لكن الكلام هو هذا المطلب، وهو أن هذا القيد قيد البحث عن الحقائق بقيد ورودها في الوحي والشريعة والنقل والدفاع عنها، هذا القيد أوسع أفقا، أو القيد بقدر السعة البشرية، أيهما أكثر حرية؟ صحيح أن ذاك أكثر حرية، لأن الوحي يغطي ويكشف عن أمور لا ليست هي من وسع السعة البشرية والقدرة البشرية. ففي الحقيقة إذن ما ادعي من أن علم الكلام ليس في طلاقة وليس في إرسال وليس في سعة أفق، لأنه مقيد مكبل بما ذكرته الشريعة أو الوحي وما شابه ذلك، بمعنى نظر نرى العكس هو الصحيح، أن جملة من المباحث، أن هذا القيد في تعريف علم الكلام يوسع في الأفق، أفق البحث ورحابة البحث وجو البحث وآفاق البحث أكثر من أفق السعة البشرية. والشاهد على هذا عينيا أو أمر عيني نستشهد به كشاهد، أن المتكلمين خاضوا في مسائل كثيرة في علم الكلام في عهد الإسلام، خاضوا في مسائل معرفية كثيرة لم يتطرق إليها من قريب ولا بعيد الفلسفة اليونانية ولا الفلسفة الهندية ولا الفلسفة الحرانية ولا الفلسفات الفلسفة البهلوية أو الفهلوية الفارسية القديمة. مدارس فلسفية بشرية كثيرة، آخر نتاجها للفلسفة اليونانية كما تعرفون هي نتاج الفلسفة الفارسية، هذا أمر تاريخي مسلم، يعني اللي تسمى بالفلسفة الفهلوية أو عبارتها الفارسية البهلوية اللي هي في خراسان، خراسان الكبيرة طبعا التي تشمل حتى هرات مروا
جزء كبير من القانون،
اي نعم، وحتى من تركمانستان حتى ان المتتبع في كلمات ارسطو وسقراط استاذ افلاطون، وحتى في كلمات افلاطون انا شخصيا كثير من كتبي هؤلاء الحكماء سقراط وأرسطو وأفلاطون وأرسطو وغيرهم حتى فورفوريوس وغيرهم قرأت من كتبهم الكثير لأجل طبعا مباحث العقل العملي والحكمة العملية، يستشهدون بأمثلة حتى فارسية في الحكمة الفعلوية، ويستشهدون كما أن الفلاسفة الإسلاميين الآن كيف يعتنون بتضارب الأقوال ومقارنة الأقوال عند الفلاسفة اليونانيين، بالضبط الفلاسفة اليونانيين يعتنون بكلمات حكماء البهلويين وكيفية المقارنة، وأيضا الحكماء الحرانيين وغيرهم المصريين بالذات حتى البهلويين عناية شديدة ويقارنون بينها. لاحظوا كتبهم هكذا مملوءة. المقصود أنا نسلع الآن في صدد تاريخ الفلسفة بقدر البحث في أمر آخر، وهو أن الفلسفات البشرية متولدة متوالدة عن بعضها البعض، حتى التصوف البشري، إلا أن نتاجها الأخير قرابة 200-250 مسألة في الفلسفة اليونانية، بينما في علم الكلام ما يقارب من 800 مسألة أصلية أو 1000 حسب الإحصائيات التي تذكر. زين، أين هي رحابة الأفق إذن؟ حتى أن الحكماء في الفلسفة وأدوار العهد الإسلامي أذعنوا بأن ما تضخمت إليه الفلسفة الإسلامية هو ببركات مباحث إسلامية، أي علم الكلام أيضا، وبالتالي ببركات الوحي. فهذا أيضا أمر رقم إحصائي علمي شاهد عيني على أن أفق البحث إذن الموجود في علم الكلام من هذه الزاوية. لا أريد أن أبخس الفلسفة إيجابيتها، لا، من هذه الزاوية لدخل. من هذه الزاوية في الحقيقة أن أفق البحث إذن في علم الكلام أمر حساس جدا، باعتبار هو القيد في ماذا؟ قيد لحاض الشريعة والوحي والنقل والتراث الديني، وهو أوسع قدرة ولا محالة ولا ريب، أوسع قدرة وأفقا من القدرة البشرية والسعة البشرية. هاكم القرآن أمامنا والتراث الروائي النبوي والمعصومي أمامنا، نشاهد مباحث كثيرة في تفاصيل العوالم والخلقة وأسرار الخلقة، غايات الخلقة، أهداف الخلقة، مبدأ الخلقة، منتهى الخلقة، ما لم يثار في الفلسفة أصلا، ولو كاحتمال ولو كإثارة تصورية فقط، ما مثار. فإذا كيف نقول أيهما أوسع أفقا وأيهما مقيد ومكبل؟ من هذه الزاوية أقصد. ففي الحقيقة إذن هذا طبعا كله يمت صلة بالبحث الأصلي، وهو أن نظام الاعتبار في الحقيقة يتدخل في نظام المعرفة، وعدم التسليم بذلك وعدم اليقظة والتنبه إلى ذلك ينجم عنه قصورات ونواقص كثيرة في المسير العلمي والمنهج العلمي والبحث العلمي، ينجم عنه كثير من هذا المطلب. لذا لا محالة من التنبه إلى ذلك ومعالجة هذا الأمر بشكل علمي منهجي دؤوب، وبالتالي ننتهي إلى هذا المحور الرابع، وهو أن لأصول الفقه دخالة تنضم إلى دخالة المنطق في نظم المعرفة حتى البشرية البحتة، ونظم المعرفة التكوينية بسبب دخالة نظام الاعتبار. نعم، بسبب دخالة نظام الاعتبار. الالتفات إلى ذلك يسبب كثير من يوجب كثير من رحابة الأفق. أذكرها بكلمة موجزة في نهاية البحث، لا تناهي الحقيقة مع تناهي القدرة البشرية هو مكمن ما سنستدله كدليل آخر في لزوم نظام الاعتبار، هو مكمن ومنشأ الضرورة الملحة للاعتبار لتغطية ما يخرج عن القدرة البشرية. هذا ما نسيره إن شاء الله في الدليل اللاحق لضرورة دخالة نظام الاعتبار في المعرفة غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.